الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وملائكته والمؤمنون، وعلى آله وأزواجه وخلفائه وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فما زلنا في شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع، وكنا وقفنا عند باب الحيض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الحيض.
نعم، قال باب الحيض، وباب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بهما من أحكام، وعنون بالحيض لأصالته. ولا شك أن مسائل الحيض من أصعب المسائل وأشكلها، حتى قال الإمام أحمد: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يسألونك عن المحيض، والسنة مستفيضة، وكذا الإجماع. وقال الإمام أحمد: الحيض يدور على 3 أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية وأم سلمة بدل أم حبيبة رضي الله عنهن أجمعين. فيقول المصنف: نعم،
أصله السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال.
نعم، هذا أصله في اللغة، من السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، ومنه حاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر. ودم الحيض سمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة، ويقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائضة إذا جرى دمها، وتحيضت أي قعدت أيام حيضها، واستحيضت استمر بها الدم بعد أيامها على سبيل النزف. وقال بعض أهل اللغة: دم الحيض، الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها، والاستحاضة دم يخرج في غير أوقاته. فدم الحيض يخرج من قعر الرحم أسود محتدم، أي حار كأنه محترق. وأما دم الاستحاضة فهو دم فساد ومرض من عرق فمه في أدنى الرحم، ويسمى العاذل. وأما النفاس فهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم. نعم، قال: وهو
شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة.
نعم، قال: وهو شرعا طبيعة وجبلة، أي سجية وخلقة، يخرج من قعر الرحم، أي موضع تكوين الولد ووعاؤه عند البلوغ وبعده مع الصحة، بخلاف الاستحاضة. فهو دم ترخيها الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة. نعم،
خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
نعم، قال: خلقه الله عز وجل في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. جبل الله عليه بنات آدم، وهو دم طبيعة وجبلة، كتبه الله عز وجل على بنات آدم. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلله فيه الحكمة، وجعله الله غذاء للولد، فإذا ولد صار لبنا. هذا من رحمة الله عز وجل، ومن إحسانه، ومن عظيم لطفه جل وجلاله. ولذلك قال المصنف خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته لافتقار الولد إلى الغذاء، فلو شارك الأمة في غذائها لضعفت قواها، ولكن جعل الله له فضلة من فضلاتها مخلوقة من مائها، فإذا حملت انصرفت تلك بإذن الله إلى غذائه. فلذلك قيل إن الحاملة لا تحيض، وقد تحيض لاحتباس البعض وخروج البقية، فإذا وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت من حمل ورضاء بقي لا مصرف له فيستقر في مكانه، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك وقد يقل ويطول ويقصر على حسب ما يركبه الله في الطباع. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين.
نعم، يقول المصنف لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين. نعم.
فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض.
يقول فإن رأت دما لدون ذلك يعني أقل من 9 سنين فليس بحيض، إذا كان دون 9 سنين فإنه ليس حيضا،
لأنه لم يثبت في الوجود.
نعم، لأنه لم يثبت في الوجود، أي لأن الحيض إنما خلق لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته يعني الصغيرة، ولم يوجد لأنثى حيض قبل استكمال هذا السن، ولا عادة تقتضيها، فما رأته فليس بحيض. ورواية عن الإمام أحمد أنه لا حد لأقله، وما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، تجب به أحكام الحيض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال غير واحد من أهل العلم المرجع إلى الوجود، أي فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا، وما سوى هذا القول فهو خطأ، فهو خطأ. نعم.
وبعدها إن صلح فحيض.
وبعدها إن صلح فحيض، أي بعد 9، إن صلح بأن لا ينقص اليوم وليلة على اعتبار أن أقل يوم وليلة في المذهب، ولا يزيد على 15 على اعتبار أن هذا المذهب، يقول فحيض تثبت به أحكام الحيض كلها. ولذلك قالت عائشة كما سيذكر المصنف إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وروي مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنه.
قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة.
نعم، وهذا يدل على أنها حاضت في 9 أو 9.5 أو 9.5، لكن يعني الذي يظهر أنه لا حد لأقله الحيض ولا حد لأكثره لعدم الدليل، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، لأنه ليس هناك دليل واضح على التحديد ب9 ولا 15، يعني ما عندنا دليل يدل على ذلك، بل إذا رأت المرأة الدم واستمر معها فهو حيض، سواء كان يوما أو يومين أو قبل 9 أو بعد 9 أو بعد 50 أو بعد 50، كل ذلك يكون حيضا إذا استمر فهو حيض. هذا القول كما يقول عنه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أظهر في الدليل لعدم الدليل على التحديد، متى رأت الدم واستمر معها ويأتيها كل شهر فهو حيض، لكن لا حد لأقله ولا حد لأكثره، سواء كانت بنت 8 سنين أو بنت 60 فهو حيض إذا استمر. هذا هو الصواب والراجح يقول من حيث الدليل. نعم.
ولا حيض بعد 50 سنة.
يقول قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، هذا رواه جماعة من أصحابه، وقيل أنه رآها بصنعاء، قالوا هذا رآه واقعا، فدل على أن حملت لدون 10، وكذا بنتها ويتصور أيضا جدة بنت 19 سنة ولحظة، فتحمل 9 سنين وتضع 6 أشهر بنتا، وتحمل تلك البنت 9 سنين وتضع 6 أشهر. هذا يتصور يعني في الوجود. نعم. قال إيش؟
ولا حيض بعد 50 سنة.
يقول ولا حيض بعد 50 سنة، يعني في الغالب، في الغالب، وإلا قد يوجد يعني في الغالب كما قالت عائشة، لكن لو وجد فلا حرج. لكن المصنف هنا يقول إيش؟ لا حيض بعد 50، وإن رأته بعد 50 ففي روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما هو دم فاسد، والثانية أنه إن تكرر الدم فهو حيض. قال وهذا أصح، قاله الكافي صاحب الكافي من قدامة في الكافي، قال وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك، يعني قد وجد من تحيض بعد 50. فقوله لا حيض بعد 50 هذا في الغالب، هذا في الغالب. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد ولا فرق بين نساء
يعني
العرب وغيره.
فمتى بلغت المرأة 50 فليس بحيض فلا تجلسه، وعنه كما ذكرنا لا حد لأكثره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه ابن قدامة في الكافي وصوبه في الإنصاف، وكذلك هو المنقول عن الشافعي ومالك أنه ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان.
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.
نعم. قال لا فرق بين نساء العرب وغيرهن، يعني فمتى بلغت المرأة 50، قال ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. عنه الرواية الإمام أحمد أن نساء العجم ييأسن في 50 ونساء العرب إلى 60، نساء العرب إلى 60، وعللوا قال لأنهن أقوى جبلة. وقال الخراقي إذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي. الشيخ ابن إبراهيم يقول الصحيح أن الحيض لا يحد ب50، بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض، أما إذا اضطرب بعد هذه السن فلا يعتبر حيضا بل يعتبر في حكم دم الفساد. وقول عائشة هذا محمول على الأغلب أو نحو هذا، يقول هذا لأن الأصول الشرعية، وذلك أن الأصل في اعتبار الدماء هو الحيض، الأصل في اعتبار الدماء هو الحيض، ما لم يجد يعني ما لم يجد دليل يعني يخرجها عن الدماء الطبيعية، فلا إذا ما وجد دليل فنبقى على الأصل، والأصل أن أي دم يكون دم حيض، وهذا الذي اختاره أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
ولا حيض مع حمل.
نعم. ولا حيض مع حمل، وهذا أيضا هو الغالب أنه ليس هناك حيض مع الحمل، فيكون إذا حملت المرأة انقطع يعني حيضها.
قال أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
نعم. يعني إنما تعرف النساء الحيض، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، يعني فالحمل علم على عدم الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه، يعني مع الحمل لا تجتمع مع الحمل.
فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع.
رأت الدم فهو دم فساد، يعني في حال الحيض، يعني لا تترك له العبادة كالصلاة والصوم والاعتكاف والطواف ونحوها. وبعض أهل العلم يرى أنها تحيض وأنه قد تخرج يخرج منها الحيض أثناء الحمل يكون حيضا، لكن الأولى هو القول بأنها لا تحيض وما تراه يعتبر دم فساد.
ولا يمنع زوجها من وطئها.
نعم، لأنها مثل المستحاضة فلا يمنع زوجها من وطئها.
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه.
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه كالمستحاضة، أي الدم زمن حملها نص عليه احتياطا وخروجا من الخلاف، وهذا تفريع على المذهب.
إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أما.
يقول إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة.
مع أمارة فنفاس.
فنفاس. فنفاس. يعني في هذه الحال ما يعتبر حيضا، بل يعتبر من النفاس، لا لا لكنه لا يحسب من الأربعين، لا يحسب من الأربعين. ولذلك قال إيش؟
ولا تنقص به مدته.
ولا تنقص به مدته، يعني مدة إيش؟ النفاس في اليومان أو الثلاث التي قبل الولادة، وإن اعتبرت من النفاس كحكم لكنها لا تعد من الأربعين، لا تعد من الأربعين التي تعتد بها المرأة. فلذلك قال ولا تنقص به مدته، أي مدة النفاس، عن 40 يوما بعد ولادتها. نعم، لا تنقص اليومين، وإلا هو قد يكون النفاس يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، لكنه لا يزيد عن 40. فإذا حسبناه مع استمرار الدم اليومين هذه ما تحسب اللي قبل الولادة.
وأقله، أي أقل الحيض، يوم وليلة، بقول علي رضي الله عنه.
نعم، يقول أقل الحيض يوم وليلة، وعنه الإمام أحمد يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. هذا على اعتبار استقراء حالات وعادات النساء، وهذا يعني في الأغلب أقله يوم، ولكن إذا وجد من تحيض يوم فلا بأس.
وأكثره، أي أكثر الحيض، 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما.
نعم، يقول أكثره، أي أكثر الحيض، 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض 15 يوما. هذا قول الأكثر، يعني قول أكثر أهل العلم. ولكن لو وجدت امرأة استمر معها الحيض دائما 16 أو 17 تكون عادتها، تكون عادة لها، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. لكنها إذا وجد الدم بعد 15 وهو دم حيض فيعمل به.
وغالبه، أي غالب الحيض، 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها.
نعم، هذا غالب الحيض، غالب الحيض أنه 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، هذا هو الغالب، كما جاء في حديث حمنة رضي الله عنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام. يعني الغالب هو هذا من النساء، لكن بعضهن قد تحيض 3 أيام وبعضهن يومين وبعضهن 4، عادات النساء مختلفة. نعم.
وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما.
نعم، قال وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وهذا هو الغالب، وإلا قد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكن هذا هو الغالب. فإن الطهر في الغالب قد يكون 23 يوم اعتبار سبع حيض، وقد يكون 24 يوم اعتبار الحيض ستة أيام. فأقل الطهر بين الحيضتين إذا حاضت في الشهر مرتين 13 يوما، ولكن مثل ما تقدم يعني ليس هناك دليل يعتمد عليه إلا ما جرت به العادة. فلو كانت تحيض بعد كل 10 أيام واستمر لا بأس، يعتبر أيضا وتترتب عليه أحكامه.
احتج أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي رضي الله عنه قالون أي جيد بالرومية،
يعني جيد بالرومية باللغة اللغة الرومية. وهذا يعني باتفاق منهما يعني من علي رضي الله عنه وشريح على إمكان يعني ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا يعني إذا جاءت هذا يعني هذا هو الصواب، يعني الغالب كل شهر حيضة، لكن إذا ادعت امرأة مثلا ذلك لأجل الزواج أو شيء ينظر في أمرها، إذا شهد لها يعني أناس من بطانتها من أهلها أنها صادقة فيؤخذ به بناء على هذا الأثر وتصدق، وإلا فالأصل في كل شهر في حيضة واحدة، هذا هو الأصل أن في كل شهر حيضة واحدة.
ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر.
نعم، وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر، فلا حد لأكثره، يعني بعض النساء قد تأخذ شهرين أو ثلاثة ما جاءها الحيض ثم تحيض، فلا حد لأكثره، لكن الغالب أنه 24 أو 23 كما في قصة حمنة، الغالب أنها تطهر المرأة 23 يوما وسبعة أيام هذه حيض، أو 24 وستة أيام حيض، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. نعم.
والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه.
قال والطهر زمن الحيض خلوص النقاء، يعني هذا هو الطهر زمن النقاء، وإن رأت القصة البيضاء فلا بأس، وإن رأت النقاء يعني بوجود قطن أو نحوه رأته النقاء كفى لو لم تر القصة البيضاء، ليس بشرط رؤية القصة البيضاء.
بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.
طال الزمان أو قص، تغتسل منه وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات.
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
قال ولا يكره وطؤها إن اغتسلت، يعني زمن الطهر لا بأس، رأت النقاء فله وطؤها إذا تطهرت، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرنا فأتوهن، فإذا رأت النقاء تتطهر ويأتيها زوجها ولو لم ترى القصة البيضاء. لكن قول المصنف هنا ولا يكره وطؤها، يعني قوله ولا يكره ليس له حاجة، ليس له حاجة لأنها طهرت يقينا، فليس فيه كراهة، فليس فيه كراهة حتى يقال يعني ولا يكره، لأنها أصبحت طاهرة، فمتى ما اغتسلت يعني جاز وطؤها ولا حاجة إلى هذه اللفظة.
وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا.
نعم، تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا، وقد وضع الله عن الحائض والنفساء الصلاة أيام حيضها، أما الصوم فتقضيه لأنه صوم شهر في السنة وليس فيه مشقة، أما الصلاة 5 أيام في اليوم، 7 أيام 35 صلاة، فمن رحمة الله عز وجل أن وضع عن الحائض والنفساء الصلاة أيام الحيض.
ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض.
لا يصحان، لأنها عن ذلك حديث عائشة ليست حداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني ما يصح يعني منها الحيض أثناء الحيض، لا يصح منها الصلاة ولا يصح منها الصوم أثناء حيضها.
بل يحرمان عليها.
نعم، بل يحرمان عليها، يحرمان عليها، يعني لا يصح منها لا الصوم ولا الصلاة، يحرمان عليها لأنه تلاعب بالشرع، لا يجوز لها، لا يجوز لهما ولا يصحان منهما. نعم.
كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمن التلويثة.
نعم، كالطواف، يعني لأن الطواف أيضا ممنوع منه الحائض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة افعلي، وهي في لما حاضت في الحج، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
وقراءة القرآن.
نعم، وقراءة القرآن للحديث الذي ورد في أن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن.
واللبث في المسجد.
نعم، واللبث في المسجد أيضا منهي عنه.
للمرور به إن أمنت تلويثة.
نعم، للمرور به إن أمنت تلويثه، أي فلا يحرم لم يخشى منها تلويث المسجد.
ويحرم وطؤها في الفرج
إلا. نعم، قال ويحرم وطؤها في الفرج لأن الله حرم ذلك، كما قال تعالى هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالحيض يعني يتعلق به 13 حكم، يتعلق بالحيض 13 حكما، أحدها تحريم الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، متفق عليه. الثاني سقوط فرضها، يعني فرض الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث متفق عليه. الثالث تحريم الصيام يعني أثناء الحيض ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، قلنا بلى، والحديث في البخاري. الرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت وهي محرمة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث متفق عليه. الخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي، وهذا الحديث فيه نظر بالنسبة لما يتعلق بلفظ الحائض. السادس تحريم مس المصحف، لا يجوز للحائض مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ابن حزم لا تمس القرآن، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. السابع حكم السابع تحريم اللبث في المسجد. والثامن تحريم الوطء في الفرج لقول الله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا يحرم الاستمتاع بها بغير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، الحديث في صحيح مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله الذي هو الفرج كالوطء في الدبر. والحكم العاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها، يعني يمنع صحة الطهارة كالبول. 11 وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. والثاني عشر وجوب الاعتداد به عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقات. والثالث عشر أنه علامة للبلوغ، يعني حصول البلوغ به إذا حاضت المرأة فهذا دليل على أنها قد بلغت. فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربع أحكام: سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض قد زال، ومنه صحة الطهارة أيضا لذلك، وتحريم الصيام يعني يسقط عنها لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله، الصيام ليس من شرطه الطهارة فلا يمنع فعله، كالجنب لو أجنب الرجل في الليل وطلع عليه الفجر هذا ما يمنع صحة صيامه، وإنما يغتسل من أجل الصلاة. وكذلك تحريم الطلاق يعني يزول تحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. قال: ويحرم وطؤها في الفرج
إلا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض.
يقول: إلا لمن به شبق، يعني الشبق الذي هو شدة الشهوة، شدة الشهوة يعني من هاجت شهوته في النكاح فيباح له الوطء بشرطه، هذا في المذهب بشرطه. وشرطه ما هو؟ ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وألا يجد مباحة غير الحائض، وألا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. وقيل بل يلزمه النكاح أو التسري، ويعني ولا يطأ في هذه الحالة. يقول الشيخ ابن باز: قوله إلا من شبق يقول محل نظر، والأظهر والله أعلم تحريمه، وأنه محرم مطلقا يعني اتيان النساء في حال الحيض، وأنه محرم مطلقا على جميع الأزواج. وإذا كان به شبق يقول الشيخ يستمتع بها بشيء آخر من يدها من ضمها إليه حتى يمني، أما أن يباح له وطئها يقول هذا لا وجه له ولا دليل عليه، وهو خلاف يعني نص القرآن الكريم، سواء كان به شبق أو ليس به شبق هذا هو الصواب، يحرم عليه مطلقا. يقول: ويعالج الشبق، يعالج الشبق بشيء آخر بالاستمناء أو بغيره، يتمتع بها بيديها بفخذها بضمها إليه، المهم أنه لا يطعها في الفرج فيرتكب المحرم، لأن الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا نص القرآن، وما فرق بين يعني شبق ولا من به شبق ولا غيره، فحرم اتيان يعني النساء في المحيض. وجاء في الحديث: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الحائض يقول الشيخ في سنده ضعف، وأما اتيان الكاهن والعراف فالحديث فيه صحيح. يقول: والحديث الصحيح ملعون من أتى امرأة في دبرها، لكن نص القرآن على وجوب اعتزال النساء في المحيض، ولا يجوز له أن يقربها حتى تطهر وتغتسل. نعم.
فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة.
نعم. يعني إذا فعل في حال الحيض أو مكره أو ناسي أو جاهل فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة له، يعني سواء وطئها في أول الحيض أو في آخره، سواء كان الحيض تغير أو ما تغير. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة.
نعم يعني يكفر لو فعل بدينار أو نص دينار يخير في ذلك, يخير في ذلك. ولحديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أحمد, الرواية الثانية أنه لا كفارة فيه, لا كفارة فيه لأنه وطء حرم للأذى فلم تجب فيه كفارة كالوطء في الدبر. والحديث يقول شيخ الإسلام لو وقف فيها توقف فيه أحمد, يقول توقف فيه الإمام أحمد للشك في عدالة راويه, فإن وطئها بعد انقطاع الحيض انقطاع دمها فلا كفارة عليه لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه ولا يجوز له. لكن لو فعل ما فيه كفارة يعني طهرت لكن لم تغتسل, هذه الحالة ليس فيها كفارة في المذهب. والكفارة هي ممن فرد به مذهب الإمام أحمد دون بقية المذاهب. أكثر العلماء يرون لا شيء عليه بل يستغفر الله عز وجل, قالوا الذمن بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها, والأثر قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه, في إسناده ومتنه حتى قال الخطاب لا يصح متصلا مرفوعا. وقال هو وابن كثير وغيرهما قال أكثر العلماء لا شيء عليه. قال هكذا الرواية الصحيحة أي في التخيير بين الدينار ونصفه. نعم.
والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط.
قال والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره, يعني سواء كان الدينار هو زينة مثقال وهو ضرب من المعاملات القديمة, وزينته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم, وإذا أخرج عنه مثقالا من الذهب خاليا من الغش أجزاء سواء كان يعني مضروبا أو غير مضروب, يعني مضروب على هيئة عملة أو غير مضروب, مضروب يعني المطبوع.
ويجزئ لواحد,
ويجزي لواحد أي لمسكين واحد, يعطيه لو أعطاه مسكين واحد.
وتسقط بعجزه,
وتسقط بعجزه هذه الكفارة إذا قلنا أنه عليه كفارة وعجز عن أدائها فإنها تسقط كما يسقط عنه كفارة الوطء في نهار رمضان عند العجز عنه.
وامرأة مطاوعة كرجل,
وامرأة مطاوعة كرجل إن طاوعته المرأة فحكمها كحكمه في التحريم والكفارة إلا أن تكون ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا كفارة عليها.
ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه,
أي يعني لا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. وقالت عائشة كما تقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني تقول فأتزر فيباشرني وأنا حائض, متفق عليه. ولأنه وطأ حرم للأذى فاختص بمحله كالوطأ في الدبور.
أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطأ دون الفرج, لأن المحيض اسم لمكان الحيض.
أي نعم, لأن المحيض اسم لمكان الحيض كما ذكر أهل اللغة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن, ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره.
أي نعم, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد من الحيض شيئا ألقى على فرجها شيئا, ويشهد له حديث الاتزار. نعم.
وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل.
نعم, يعني إذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل كلامها, قبل يعني كلامها ذلك بأن تكون في سن من يطرقها الحيض وهي ابن التسع سنين. اتفقوا على تصديق قول المرأة هي حائض وقد طهرت. نعم.
وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
نعم, لا إذا انقطع الدم ولم تغتسل زالت الأربع أحكام اللي ذكرنا سابقا، يعني سقوط فرض الصلاة وصحة الطهارة وتحريم الصيام زال وتحريم الطلاق. فهنا قال ولم تغتسل، يعني طهرت انقطع الدم وطهرت لكن لم تغتسل، قال لم يباح غير الصيام والطلاق. الصيام ما تشترط له الطهارة فيصح أن تصوم، والطلاق أيضا لا تشترط له الطهارة، فوجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب، ولا يمنع أيضا الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال. نعم.
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها.
نعم، لو عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، لأن التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء. وهل يكره يعني وطؤها لمن لم يخف العنت؟ الصحيح لا يكره، واختار الشيخ الإسلام تيمية، لأن الماء يقوم مقام التراب أو التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه.
وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا.
نعم، يعني لو أن مسلمة قالت أنا ما أريد أغتسل من الحيض، يعني تجبر على ذلك. قال وتغسل المرأة المسلمة الممتنعة قهرا، لأن هذا واجب عليها، وما كان واجبا يجب أن تفعله ولو تجبر عليه.
ولا نية هنا.
ولا نية هنا لا يشترط لزوال، لا يشترط لصحة الاغتسال أن تنوي، بل يكفي الغسل ولو بدون نية.
كالكافرة.
كالكافرة للعذر، أي لا نية لها هنا معتبرة، كما لا نية للكافر للعذر وهو الامتناع
للعذر. ولا تصلي به.
ولا تصلي به، وش هو اللي لا تصلي به؟ يعني
لو غسلت
اغتسلت بدون نية، أجبرت على الغسل ولا نوت، نقول الحيض زال، لكن الصلاة لا، لابد تغتسل وتنوي الصلاة، ولا تطوف ولا تفعل كل ما اشترط له الغسل إذا خلى من النية.
وينوى عن مجنونة غسلت كميت.
وينوى عن مجنونة غسلت كميت، ينوى عن ينوي عن المجنونة من يغسلها، إذ لا اعتبار بنيتها لعدم شرطها، وظاهره لا تعيده إذا أفاقت لقيام نية الغاسل مقام نيتها، كما تقوم نيته مقام نية الميت.
والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو أحمر أو صفرة أو كدرة. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ.
يعني هذا الذي ذكره يعني فيه إشكال، يعني أن المبتدأ في زمن يمكن أن يكون حيضا، يعني بعد 9 سنين فأكثر، هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما، يعني قبل رؤية الدم، بل هو أول دم طرقها، بمجرد رؤيته، ولو حمرة أو صفرة أو كدرة. أقله أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنها آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثر، أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، اغتسلت عن انقطاعه. فهنا يعني ما يعتبرون المبتدأ في سن حيض لمثل تترك الصلاة والصوم لأن دم الحيضة، يعني يعتبرون حتى تتكرر كذا شهر، حتى إيش تعرف العادة، حتى تعرف عادتها. ولذلك علق على الشيخ محمد بن إبراهيم قال ثم نعرف أن ما ذكره في حكم ما ذكره صاحب الروض في حكم المبتدأ أنها تصنع ما ذكر أنه لم يقم عليه دليل، لم يقم عليه برهان. يقول فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بما سواه أن المبتدأ إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر. يفهم من كلامه أن تنتظر حتى يتكرر مرة أخرى، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر. قال والنساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ، يقصد الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح في المسألة. يقول أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت. ثم عبورها 15، يعني يوقفون عند 15. قال الصحيح أنه لم يصح، ويعني لم تقم حجة يجب التسليم لها، فلو رأته 16 أو 17 أو 18 فتجلسه. ونقل عن الشيخ شيخ الإسلام يقول تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة، والاستحاضة لا تخفى، الاستحاضة هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن. مثلا هذا يعني هذا كلام شيخ الإسلام الذي نقله ابن إبراهيم. يقول وأعرف أو وأعرف لك أصلا هنا، وهو أن الله أطلق الحيضة ولم يذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأ ولا غير مبتدأ. وكذلك السنة يقول ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتدأ تعمل كذا وتعمل كذا، فالأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنه حيض، أنه حيض. يقول نعم يتصور أنها مستحاضة، وهذا لها حكمها الخاص، ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التمييز. يقول ولا يسع النساء العمل إلا بهذا. وحتى لو يريد شخص يقول أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعنا ولا عملنا بقوله، وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا عنه من الحرج ما فيه، فيه من الحرج ما فيه. لماذا؟ لأن أصل الدماء الخارجة من المرأة أنها حيض، أنها حيض حتى يرد ما يدل على أنه استحاضة. لكن يعني أن المبتدأ يعني تجلس حتى يعني تعرف بعد كم شهر أنه هذا حيضها، الشارع علق الحكم على هذا الدم، فإذا وجد هذا الدم وجد حكمه، انقطع وزال انقطع الحكم المتعلق به. فكلامه هنا يعني كلام صاحب الروض وغيره يعني فيه الإشكال الذي وضحه الشيخ بتقريره هنا في هذه المسألة. نقال
فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون.
تقدم أنه ما في دليل على اشتراط أن لا يزيد عن 15. نعم.
لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا.
حكمها يعني حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها، قال ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ويباح وطئها. نعم إذا انقطع الدم. نعم.
وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادته.
نعم يقول يعني ان تكرر في ثلاثة أشهر ولم يختلف، بأن كان مقداره في الثلاثة واحدا عدد الأيام ولو لم يتوالى، وإلا في العادة الأقل لأنه المتكرر ما تكرر من هذه، فإن اختلف ما تكرر صار عادة كخمسة في أول الشهر وستة في ثاني وسبعة في ثالث فتجلس الخمس، أو غير مرتب كأن ترى في الأولى خمس وفي الثانية أربعة وفي الثالثة ستة فتجلس الأربعة لتكررها. يقول فهو كله حيض وثبتت إيش؟
عادتها.
عادتها لقول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك وهي جمع وأقله ثلاث. يقول فلا تثبت العادة بدونها لأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء. نعم.
فتجلسه في الشهر الرابع.
فتجلسه في الشهر الرابع لأنه صار عادة لها.
ولا تثبت بدون ثلاث.
يقول لا تثبت دون ثلاث يعني العادة. والشيخ ابن إبراهيم يعترض على هذا، يقول عن أحمد رواية أخرى وفاقا للمذاهب الأخرى أنها تعتبر وتصير إليه من غير تكرار، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام والموفق صاحب المغني. متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو 15 أو أكثر أو أقل، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك. وهذا هو الذي يقول يسع النساء وهو الموافق للأصول الشرعية، فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل. والأصل ما هو؟ الأصل طالما الدم موجود فهو حيض، إلى أن تخرج عن الأصل الذي هو الاستحاضة. فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل، والذي لا ينبغي أن يقول أن يفتى بخلافه، أن الحكم متعلق بوجود الدم، فمع وجوده يستمر الحكم، ومع زواله يعني يزول ما يتعلق بذلك. ولعلنا نقف يعني عند هذا الحد، وإلا فمسائل الحيض فيها إشكال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير.